أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في كيفية الجمع بين الأخبار المختلفة فيما نبحث عنه، وتقدم المناقشة التفصيلية فيما أفاده العلامة رحمة الله عليه في المختلف. وباعتقادي الأولى أن نصرف الكلام إلى ما هو مقتضى التحقيق. هناك صور لا بد من معرفة حكمها. عليكم السلام. هذه الصور ترقى إلى 10 صور. الصورة الأولى والثانية: الزنا المحض مع التوبة وبدونها. أصل عنوان الزنا ولو لمرة واحدة من دون شهرة من دون أي شيء، أصل الزنا مرة نفرضه مع التوبة ومرة نفرضه بدون توبة. الصورة الثالثة والرابعة: الزانية المعلن زناها مع التوبة وبدون التوبة. والمقصود بإعلان الزنا ولو كانت قد زنت لمرة واحدة، زنت لمرة واحدة فضحت أو أقيم عليها الحد، فمرة نريد أن نتزوج منها بعد توبتها ومرة نريد أن نتزوج منها قبل التوبة. الخامسة والسادسة: الزانية المعتادة على الزنا وإن لم تشتهر. في بعض الأحيان يعتاد شخص على قبيح ولكن لا تحصل في الخارج شهرة بحيث هذا القبيح يلصق به، هذا أيضا مرة نفرضه مع التوبة ومرة نفرضه بدون توبة. السابعة والثامنة: الزانية المشهورة بالزنا، هذا أيضا طارة نفرضه مع التوبة وأخرى بدون توبة. التاسعة والعاشرة مرتبطة بالتي رفعت راية، يعني صارت هذه مهنة لها، وهذا طارة نفرضه مع التوبة وأخرى نفرضه بدون توبة. هذه هي الصور المتعددة التي نبحث عن حكمها. بالنسبة للأولى والثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة، أي من فرضت توبتها هذه الصور لابد أن نلتزم فيها بالجواز. جميع صور الزنا بعد التوبة لا يكون مانعا عن الزواج. طب هذا المدع، إذن عندك كم صورة؟ يصبح 5 صور لابد أن نخرجها عن محل البحث. ويمكن أن نستند في ذلك إلى وجوه. الوجه الأول، يستفاد مما تقدم ذكره في الآية من أنه ليس ديدا وأدب القرآن والشارع المقدس أن يطلق عنوان الذنب على من؟ على التائب. التفت هنا القضية، لا نريد أن نقول مسألة المشتاق، أن المشتاق يصدق على من انقضى عنه التلبس. يصدق أو لا يصدق، كلامنا ليس في الصدق اللغوي والعرفي، وإنما كلامنا أن أدب القرآن وديدن القرآن وديدن الشارع المقدس أن لا تطلق هذه العناوين على من تاب. فلا يقال لها في عرف الشارع أنها زانية حتى تشملها أدلة النهي عن الزواج من الزانية لو فرضنا أنها تمت. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، التمسك بصراحة الطائفة الثانية من الأخبار المتقدمة، فإنها صريحة في جواز التزويج من الزانية إذا ماذا؟ إذا تابت. بل الإمام عليه السلام يعرض طريقة لمعرفة توبتها، وبإطلاقها شاملة لتمام الصور الخمس. لأنها لم تقل بشرط أن لا ترفع راية أو بشرط أن لا تكون مشهورة، بل اشتراط التوبة ورد حتى مع الشهرة. إذن هذا هو الدليل الثاني، صراحة الروايات في جواز نكاح الزانية التائبة وإطلاق الروايات لتمام الصور ولا مقيدة لها. فالمقتضي للأخذ بهذه الروايات في تمام الصور موجود، وهو الإطلاق، والمانع مفقود، لا يوجد مقيد لها. هذا هو الوجه ماذا؟ الثاني. الوجه الثالث، ظاهرهم الاتفاق على ذلك، فقد تلونا على مسامعك كلمات القدماء انهم الذين تشددوا في مسألة الزنا من القدماء. قلنا المشهور بين المتأخرين ماذا؟ الجواز. عند الذين تشددوا في مسألة الزنا كلهم استثنوا ماذا؟ التوبة. فالقدماء نصوا على استثناء التوبة، والمتأخرين الأكثر ماذا؟ قالوا بالجواز حتى مع عدم التوبة. فمع التوبة المسألة ماذا؟ متفق عليها. الوجه الرابع، لا شك أن الزنا في المجتمع ليس من الأمور النادرة، بل هي من المسائل الموجودة والتي هي محل ماذا؟ ابتلاء. ليست مسألة والله هذه مثلا نادرة تحصل في عمر الإنسان مرة واحدة، يعني يسمع أنه والله أنا أعيش في مجتمع مرة واحدة حصلت زنا، لا، هذه مسائل ماذا؟ مسائل متكررة ومحل ماذا؟ ابتلاء. والروايات المتقدمة تشعر بأن هذه المسألة كانت محل ابتلاء في المجتمع الإسلامي فضلا عن المجتمع غير الإسلامي، خصوصا ماذا؟ خصوصا في أن الجواري والإماء والعبيد كانوا على غير دين الإسلام، وكان الزنا عندهم ماذا؟ موجود. يعني حتى بالمسيحية عندهم زنا وهو محرم من الوصايا العشر، التفتنا. فبناء على ذلك إذا كان الزنات كثيرين ومحل ابتلاء، فلو كان الزنا بعد التوبة من موجبات حرمة النكاح لاشتهر وبان. هذا ما يعبر عنه السيد الخوي في بعض كلماته بالدليل الخامس، هي الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. سيد الخوي مثل هذا الدليل يعبر عنه ماذا؟ بالدليل الخامس، يعني تكون مسألة محل ابتلاء في المجتمع. طب فلو كان فيها حكم إلزامي لابد أن يشتهر ذلك، ليست مسألة نادرة، لابد أن يشتهر، وبالتالي يكثر الاستفسار عن الزنا. فهذا الوجه يكشف على أن التوبة تجب أثر الزنا في مثل هذا المورد. هذه ما يمكن أن يستند إليه، ولو أنه في بعض الوجوه مثلا مثل الإجماع وكذا يقابل للمناقشة، لكن بشكل عام هذه الأدلة تعاضد بعضها البعض لإثبات أن التي تابت يجوز نكاحها. بحمد الله تعالى ماذا؟ خمس صور من هذه الصور أخرجناها عن محل الكلام، يعني ضيقنا دائرة الخلاف. نعم.
التقرير الرابع مش كتب، مش كتب
ما سمعت
آخر الدليل ذكرته، مش كتب
عنه. أقول مسألة أنه الزنا في المجتمع البشري موجود بكثرة، والزنات الذين عرضت عليهم التوبة أيضا موجودة،
لو كان الزنا بعد عروض التوبة من موانع النكاح كان ينبغي للمجتمع البشري أن يدقق ولا ينظر إلى ظاهر حالها الآن، إنه هذه قديما كانت زانية أو لم تكن زانية، ولاشتهر هذا الحكم وأدى ذلك إلى أنه في عملية الزواج ندقق في هذه المسألة. فلو كان الزنا حتى مع التوبة من الموانع لبان هذا الحكم لكثرة الابتلاء بهذه المسألة. إذن أخرجنا عن محل الكلام هذه الصور الخمس. الصورة العاشرة والأخيرة من الصور العشر هي الرافعة لراية الزنا مع عدم التوبة. هذه أيضا نريد ماذا؟ أن نحسم الأمر فيها لسهولته، التي هي أشد الصور سوءا، يعني ليست فقط زانية بل معلنة للفساد، هذه أشد الصور سوءا. القائل بالجواز فيها لا محالة يستند إلى أحد وجهين. الوجه الأول الطائفة الأولى التي دلت على جواز نكاح الزانية مطلقا، لم يرد فيها أي تفصيل، لا من ناحية التوبة وعدمها، لا من ناحية الشهرة وعدمها، لا من ناحية رفع الراية وعدمها، مطلقة. إذن قائل بالجواز أحد مستندات هذا الوجه. المستند الآخر التمسك بالطائفة الخامسة التي ورد فيها الذيل عن مولى الإمام عليه السلام، حيث عندما سأله الراوي ماذا أصر لك، قال حتى لو رفعت راية. إذن القائل بالجواز في الصورة العاشرة مستنده إما إطلاق الطائفة الأولى أو الطائفة الخامسة. أما الطائفة الأولى فيوجد ما يقيدها من الطوائف التي اشترطت ماذا؟ التوبة. ونحن كلامنا في أي صورة؟ رفعت راية ولم تتب. بل قلنا سابقا أن موثقة عمار بن موسى الصاباطي هي نص صريح في الحرمة مع عدم التوبة، حيث جاء فيها فإن تابعته فهي عليه حرام. حرام نص في الحرمة. مرة مثلا يقول يعبر بصيغة نهي، بصيغة النهي نقول ممكن أن تحمل على ماذا؟ على الكراهة. أما الإمام هنا عليه السلام عبر بمادة الحرمة، فهي عليه حرام إن تابعته، يعني إن لم تتب، عندما بين له طريقة الفحص عن توبتها وعدمه فقال فهي عليه حرام. هذه الروايات سندا ودلالة تصلح لتقييد ماذا؟ الطائفة الأولى. فلا يبقى
للطائفة الأولى إطلاق مع وجود مثل هذه الرواية. هذا بما يرتبط بالطائفة الأولى. أما بما يرتبط بالطائفة الخامسة وهي موثقة إسحاق بن جرير الذي ورد فيها الذيل، فأولا قد عرفت فيما سبق أن الذيل لم يثبت، لأن الذيل نقله إسحاق بن جرير عن من؟ عن مولى للإمام عليه السلام. من هو هذا؟ مجهول. هذا أولا. ثانيا أنه على تقدير ثبوت الذيل الرواية واردة وين؟ في نكاح المتعة، فلا تدل على الجواز في الدائم. في هذا الإشكال يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه كان ملتفتا له، فقال التقييد بالمتعة لا لأجل اختصاص الحكم بالمتعة، وإنما لأجل أن السائل يسأل عن المتعة. يعني مثل واحد مثلا جاء سألك قال شككت بين الثلاث والأربع في صلاة الظهر، فأجابه الفقيه بأنه تأتي بركعة احتياط. هنا لا يكون هناك خصوصية لصلاة الظهر، وإنما خصوصيتها لأن السائل سأل عن صلاة الظهر، وإلا مطلق الشك بين الثلاث والأربعة يجب ماذا؟ أن نأتي بركعة احتياط. ما نحن فيه من هذا القبيل. الإمام عليه السلام إنما ذكر المتعة لكون السائل سأل عن المتعة لا لاختصاص الحكم بالمتعة. هذا الجواب من قبل السيد الخوئي رحمة الله عليه لا نرتضيه. هناك فرق بين هذه الموثقة وبين المثال الذي ذكرته. شوف، تارة ترد الخصوصية في كلام السائل، وفي جواب المعصوم لا تذكر الخصوصية، كالمثال الذي ذكرناه مثلا سائل سأل عن الشك بين الثلاث والأربع في صلاة الظهر، فالإمام عليه السلام قال من شك بين الثلاث والأربع يأتي بركعة احتياط. خصوصية الظهر وين جاءت؟ في كلام السائل. مثل هكذا مورد حتما الخصوصية عند العرف ملغاة، ويقال المورد لا يخصص الوارد. أما لو جاءت الخصوصية في كلام المعصوم أيضا فحينئذ لا يوجد وارد عام كي نبحث عن أن المورد يخصصه أو لا يخصصه. الوارد كان خاصا. تفت لهذه النكتة. فهذه النكتة مثل لو قال مولانا شككت في صلاة الظهر بين الثلاث والأربع ماذا أفعل؟ فتجيبها بهذا الجواب
إذا شككت في صلاة الظهر بين الثلاث والأربع تفعل كذا وكذا. ما في وارد عام حتى يقال المورد لا يخصصه، الوارد من أول الأمر ماذا؟ خاص. في موثقة إسحاق بن جرير من هذا القبيل، صحيح السائل سأل عن ماذا؟ عن المتعة، والإمام قال له ماذا؟ يجوز لك أن تتمتع، ولم يجوز مطلق النكاح والزواج. فإذا غاية ما تدل عليه هذه الموثقة لو قبلنا الذيل ماذا؟ أنه في المتعة الزنا لا يمنع، ورفع الراية لا يمنع، أما الدائم فهو مسكوت عنه. لا، ما بتحتمل الخصوصية. ليش السيد الخوئي ها؟ لا لا لا، ليش السيد الخوئي في الكتابية ما ميز وفصل بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع؟ وكثير من الفقهاء أحسنت، احتمال الخصوصية موجود، كيف نلغيها؟ كيف نلغيها؟ الإمام هكذا
ما ينفع التعليل الذي ذكره أنه يخرجها من الحرام إلى الحرام.
بلي، الآن نأتي إلى التعليل. خب، كلامنا الآن نرد على السيد الخوي، واضح صار الفكرة أنه لو كانت الخصوصية واردة في كلام السائل والإمام عليه السلام أعطى ضابط عامة في مطلق النكاح، فنقول حينئذ المورد لا يخصص الوارد، لكن المفروض أن الإمام عليه السلام قرر تلك الخصوصية. فحينئذ لرفع اليد عن تلك الخصوصية نحتاج إلى أحد أمرين، إما أن العرف لا يرى تفاوتا بين الدائم والمنقطع، فكل ما يثبت لأحد ما يثبت للآخر، وإما ماذا؟ وإما أن يوجد تعليل وقرينة في الرواية تدل على إلغاء الخصوصية. واضح الكلام؟ أما الأول فلا مجال للتمسك به، لأنه في العرف حتما ليس كذلك، كل واحد يحسب على نفسه، عند قابلية لأن يتمتع من زانية لكن لا يتخذها زوجة دائم وأم لأولاده، العرف يميز بينهما لا يرى أنهما من باب واحد. التفتنا؟ فإذا الأول لا مجال له. يبقى الكلام في أي شيء؟ في التعليل الوارد في الرواية، حيث إن الإمام عليه السلام قال هكذا: إنما يخرجها من حرام إلى حلال. هذا التعليل كما هو متحقق في المتعة متحقق وين؟ في الدائم، بل قد يقال أن تحققه في الدائم أشد وأقوى من تحققه في المتعة، لأنه بالنتيجة في المتعة تنتهي المدة وهذه تذهب ربما ترجع حليمة إلى عادتها القديمة. التفتنا؟ بينما في الزواج الدائم الأمر ماذا؟ ليس كذلك. هذا إن شاء الله نكمله يوم غد، والحمد لله رب العالمين. لكن هذا غير كلام السيد الخوي، يعني التفتنا السيد الخوي أنه هذه، لأن السؤال عن المتعة، طب سلمنا السؤال.
قطعنا بالخصوصية مولانا فدت التعليل بعد عم
ينفع. كيف؟
لو قطعنا بأنه هناك خصوصية للمرتع فدت التعليل لا ينفع.
لا أنا ما ادعيت أنه قطعنا بالخصوصية وإنما نقول الدائم مسكوت عنه، فلا بد حتى نعمم الحكم على الدائم إما أن نقول العرف لا يرى بينهما فرق وهذا بعيد، وإما أن نقول التعليل يشمل الشق الثاني وهو الدائم. هذا لا يؤثر، لا يعني أنه هو إشكال على السيد الخوي.
إذا هو يعمل بهذه القاعدة يعني لأنه السؤال كان هل المتعة كذلك يخص؟
إيه فأجاب عن المتعة فلا يدل على أن الحكم ليس كذلك في النكاح. نقول للسيد الخوي نعم لا يدل، لكن لا يدل على أنه كذلك، مسكوت عنه.